السلام عليكم، حياكم الله في بودكاست رؤية. ما زلنا معاكم في سلسلة الأزمة الخليجية. ناقشنا في الحلقة الأولى مع الدكتور ماجد الأنصاري الأسباب والتفسيرات المختلفة لهذه الأزمة، وفي هذه الحلقة نبي نناقش اتهامات ومطالب ومؤخرا شكاوي الطرف الآخر. دكتور ماجد، الاتهامات اللي ألقاها الطرف الآخر إلى الآن كانت أحيانا تتكلم عن دعم حماس، دعم الإخوان المسلمين، التعامل مع إيران، الخيانة في موضوع اليمن. ليش تبدو اتهامات الطرف الآخر غامضة بهذا الشكل؟
طيب، هو أنا في اعتقادي أن الموضوع ممكن فهمه كالتالي. أولا، ما كان من المطلوب من الموضوع أنه يطول إلى هذا المستوى. كان يتوقع أنه سيتم أول شيء موضوع الاختراق، ثم المقاطعة، ثم الحصار سريعا، وهذا سيربك الموقف القطري. الموقف القطري سيتحول إلى حالة دفاعية، بتصير خلخلة داخلية في قطر، سيسهل أي خطوات مستقبلية. طيب، ويبدو أن كان في شيء، يعني في حد من اللي أعدها الخطة هاي كان يعني يعتقد أنه يقدر ينفذ اللي تنفذه بوش مع العراق. إن أنت تجي تقول لا، في أسلحة دمار شامل، وهي الحقيقة ما في أسلحة دمار شامل. تقول في أسلحة دمار شامل، لازم بسرعة تردون علينا، ما بتقول خلاص لازم صدام وعياله يطلعون من ما بيطلعون من العراق. احتلال. يبدو أن حد قاري كلمتين عن الموضوع وكان شايف أن هاي طريقة مناسبة للتخطيط لهذا الملف. طبعا غاب عن باله لا هو أمريكا ولا قطر، هي العراق اللي حوصرت على مدى 13 عام وضعفت، وكانت نظام أصلا مهزوز. أنت كنت تتكلم عن نظام سياسي مستقر بشكل عالي جدا. يتوقع هذه الأزمة من سنة 2014. النظام السياسي في قطر، الإدارة السياسية في قطر كانت تتوقع هذه الأزمة من 2014. فبالتالي كان في إعداد دبلوماسي، إعداد اقتصادي، إعداد لوجستي لهذه الأزمة، وعسكري من كل جوانب. لذلك في اليوم الأول للأزمة بدأت الخطة هاي، دخلت حيز التنفيذ. هذا الكلام قالوا وزارة الاقتصاد، كان عندنا خطة ونفذناها. هذا الكلام موجود أيضا وزارة الخارجية، كان في خطة وتنفذت. فكان في خطة واضحة للتعامل مع الأزمة. الخطة هذه أربكت مشروع الطرف الآخر. صار فجأة الطرف الآخر مطلوب منه يقدم مطالب حقيقية. مشكلة الطرف الآخر أنه هو بحاجة إلى مطالب تكون مقنعة أمريكيا. احنا نعتقد أن قطر لها علاقة بإيران. طيب، الولايات المتحدة مستفيدة من العلاقة القطرية الإيرانية الدبلوماسية العادية، اللي هي في الحقيقة أقل بشكل كبير إذا جينا على الجانب الاقتصادي مثلا، وحتى على الجانب السياسي، من علاقة مثلا دولة مثل الإمارات مع إيران. طيب، احنا نرفض دعمهم لحماس. طيب، حتى إسرائيل مستفيدة من العلاقة القطرية مع حماس في إيصال الرسائل، في تبادل الصور التصورات للأزمات، في تخفيف أحيانا حدة موقف حماس وغيره. وفي نفس الوقت صعب تبرير أن حماس هي السبب أمام الشارع العربي والإسلامي. الشارع العربي والإسلامي ينظر لحماس على أنه خط الدفاع الأخير أمام إسرائيل، حركة مقاومة الأخيرة التي ما زالت تقاوم العدو. ورقة التوت سقطت عن الإيرانيين وحزب الله، المصريين خلاص ما صار، ما في أي عداء بينهم وبين إسرائيل، بالعكس صار في تماهي مواقف، وأحيانا مصر تطلب من إسرائيل تضغط على فلسطينيين. السلطة الفلسطينية وصلت مرحلة من الانهزام والانبطاح أمام إسرائيل غير طبيعية. من بقي هناك يقاوم إسرائيل؟ ما في إلا حماس. يضاف إلى ذلك أن حماس عبر الدعم القطري استطاعت أن تخرج من عباءة الإيرانية. يعني هل كان ممكن لحماس أن تقف هذا الموقف الصلب من الثورة السورية، تسحب كوادرها من دمشق، وتتلقى ضربات وصلت لدرجة عوائل جماعة حماس يعتقلون، مخيم اليرموك يقتحم، ترتكب فيه مذابح؟ هل كان ممكن لحماس أن تتخذ هذا الموقف الصلب، خاصة المكتب السياسي، لولا أن قطر كانت توفر دعم سياسي وعباءة مالية ممكن من خلالها أن حركة مقاومة تظل حركة مقاومة؟ لا طبعا. فبالتالي من الصعب جدا تسويق هذا السبب. فلا تقدر تسوق العلاقة مع إيران، أو ما تقدر تبيع العلاقة مع إيران للأمريكان، ولا تقدر تسوق. جاء على موضوع دعم الإرهاب. أكثر من تقرير صدر في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة يجمعون كلهم على نفس الفكرة. إذا كانت قطر ستتهم بدعم الإرهاب، فالدول التي تحاصرها تقوم بالشيء ذاته أو تعاني من نفس المشاكل بنفس الطريقة. وين هاي دعم الإرهاب؟ يتكلمون عن دعم الإرهاب، يتكلمون عن شنو؟ يتكلمون عن أفراد قطريين يقومون بدعم مؤسسات إرهابية. نعم هذا معروف، الدولة تتعامل معه وتتعامل معه بإيجابية، واستطاعت التحكم بهذه الأفراد بشكل أو بآخر، ضبطهم أو حتى يعني تعاملهم بشكل قانوني. هل استطاعت السعودية فعل ذلك؟ لا. هل استطاعت دول أخرى في المنطقة فعل ذلك؟ لا. ما زالت أيضا تعاني من نفس المشكلة، في أفراد فيها يدعمون يروحون يتطوعون يروحون يساهمون ويبذلون فلوس.
فقطر أصلا متقدمة عليهم.
فقطر أصلا متقدمة. الممول الأول للقاعدة اللي أنشأ لنا كل هذا النموذج، نموذج جهاد سياسي العابر للحدود، سعودي. فعلى أي أساس يعني؟ فبالتالي هذا الاتهام صعب التمسك فيه، ويحتاج إنه يعني يعاد صياغته ويعاد تنفيذه. طيب قال لك قطر تدعم الإخوان المسلمين. إنزين. فلنفترض الآن جدلاً أن قطر تدعم الإخوان المسلمين، بمعنى أن هناك شيء كيان عالمي اسمه الإخوان المسلمين، وقطر قاعد تدفع فلوس حق هذا الكيان. هل هذا الكيان لو أسقطناه، الكيان الوهمي هذا لو أسقطناه على وجود الإخوان المسلمين في العالم، هل يمكن تبرير معاداته بشكل كامل؟ لا طبعاً. يضاف إلى ذلك أن هذا الكيان غير موجود، هو كيان وهمي أنشأته هذه الأطراف حتى تقضي على أي حراك إسلامي سياسي. لذلك لاحظ كل من يقف بشكل ناقد للسلطة في المنطقة حتى لو كان نقد خفيف وبسيط يتهم بأنه إخوانجي. مسلم البراك، حاكم المطيري، حسن الدكر وغيره، أسماء بعضها يطرح طرح عنيف، بعضها يطرح طرح محدود، بعضها يطرح طرح سياسي محلي منفصل، كلها تتهم بأنهم إخوان، وهي لا لهم علاقة بالإخوان ولا مرتبط بالإخوان ولا لهم صلة بالإخوان. ليش؟ لأن القضية هي أن الإخوان هاي عبارة عن شماعة، الشماعة هذه ستستخدم لضرب كل من لديه رؤية ناقدة في الخليج، كل من لديه رؤية ناقدة في المنطقة، في مصر، في الخليج، في غيره. الشماعة هذه لما تقول أن قطر تدعم هاي الشماعة، يعني أنت قاعد تتكلم عن قطر تدعم شيء وهمي. طيب لو أخذناها بمستوى أدنى، قطر دعمت الإخوان المسلمين في مصر، جيب لي نموذج من نماذج الربيع العربي لم تدعم فيه قطر التوجه الشعبي أيا كان، اللي صوتوا لمرسي في الانتخابات كانوا مصريين ولا قطريين؟
مصريين.
كانوا مصريين. فاز بأغلبية ولا ما فاز؟ الدعم راح للحكومة ولا ما راح؟ لما بدأت بوادر الانقلاب وصار الانقلاب، بادئ ذي بدء قطر وقفت موقف حياد. من أوائل رسائل التهنئة اللي راحت للسيسي كانت من سمو الأمير. طيب هذا معناته إيش؟ كان في رغبة قطرية لاحتواء مثل هذه الأزمة. في ليبيا نفس الكلام، الدعم راح للثوار اللي ضد القذافي. في سوريا صار نفس الكلام، الدعم راح للثوار اللي ضد. ليس دائما كان الإخوان المسلمين يتلقون هذا الدعم، لكن الدعم دائما كان لحماية الشعوب من بطش هؤلاء اللي يريدون إعادة الدولة العميقة إلى السلطة مرة أخرى، وارتكاب مجازر غير طبيعية في الناس يعني. وهذا واضح الآن في مصر، واضح في سوريا، واضح في غيره. فإذا أين هاي دعم أيضا هذا يتبخر؟ بالتالي ردا على سؤالك، يواجه الأشقاء الآن أزمة في الوصول إلى مطالب مقنعة للطرف الآخر، مش قطر، الطرف الآخر اللي هو القوى العالمية، أوروبا، أمريكا وغيرها، يواجهون مشكلة حقيقية في الوصول لمطالب تحمل هاي الصفة. أنا أعتقد يعني بالله عليك حد يسوي يعني خطوة بالحجم هذا اللي تصل إلى حصار وقطع علاقات وتحرك عالمي دبلوماسي بهذا الحجم وتهديد بتحرك عسكري ومع هذا كله، بدون ما يكون عندك قائمة فيها 4-5 مطالب تقولها في الإعلام. يعني سعد وزير الخارجية السعودي يدور في العالم كل مكان يروح يقول كلام غير، هل هذا منطقي يعني؟ حتى وين صارت هاي في الخلافات السياسية؟
يعني الغموض هاي وهجة مو والله.
أنا أعتقد أن الغموض هذا ناتج عن أنه كان متوقع الموضوع هذا بيخلص في أيام، وتفاجؤوا في طول لدرجة يحتاجون يحركون في تحرك دبلوماسي. أظن كانوا يريدون أن يضعون العالم في تحت أمر واقع وانتهى، وهذا لم ينجح بسبب جاهزية الطرف الآخر وبسبب مواقف العالمية.
طيب الله يعطيك العافية دكتور، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله راح نتناول موضع هذه الأزمة من الوضع العالمي القائم. نلقاكم على خير.